يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس العاشر من جماد الثانية من عام 44 و400 ألف للهجرة، نرحب بفضيلة شيخنا الكريم الشيخ أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 42 بعد 100 الأولى ضمن الموسم 3 من دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. السؤال الأول، يقول السائل: أنا طالب في مدرسة قرآنية ولي رغبة في طلب العلم الشرعي، فكيف أوفق بين حفظ القرآن وتحصيل العلم الشرعي، وما نصيحتكم لي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأبنائنا وأحبتنا عبر هذه الحصة من إذاعة الإبانة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا ولسائر إخواننا، ونشرع في أول ما ورد إلينا في هذا اللقاء من أسئلة إخواننا وأخواتنا، وهو كما تفضل بقراءته أخي يوسف وفقه الله جل وعلا لكل خير، والذي يقول فيه صاحبه: أنا طالب في مدرسة قرآنية ولي رغبة في طلب العلم الشرعي، فكيف أوفق بين حفظ القرآن وتحصيل العلم الشرعي، ما هي نصيحتكم لي يعني في هذا الباب؟ أولا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق السائل للعلم النافع والعمل الصالح. وكونه بدأ بحفظ القرآن سار في هذا على الطريقة المرضية والطريقة السلفية التي درج عليها طلبة العلم جميعا من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غيرهم على مر الأزمنة وفي جميع الأمكنة. فالصحابة كانوا يبدأون بالقرآن، يبدأون بقراءته وحفظه ودراسته، وكما قال أحدهم أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يحفظوها ويتفقهوا فيها ويعملوا بها ثم ينتقلون إلى غيرها. هذا المنهج السلفي في هذا الأمر المبني على التدرج في طلب العلم من جهة، والمبني على البدء بالأهم ثم المهم، والتوفيق بين هذا وذاك يعني ممكن جدا، لا تعارض بين حفظ القرآن والتدرج في تحصيل العلم النافع، العلم الشرعي. وأنا نصيحتي لأبنائي وإخواني في هذا الباب أنه إذا تيسر لديهم التحاق بمدرسة من المدارس الشرعية التي يقوم عليها طلبة علم مأمونين في عقيدتهم ومنهجهم، ولا بد من تحري هذا الأمر في أي مكان يراد الدراسة فيه. فلا ينبغي للطالب السلفي أن يجالس أصحاب الأهواء أو أن يأخذ العلم عن المجاهيل، ناهيك عن المنحرفين سواء في عقيدتهم أو منهجهم. فإذا تيسر له هذا المعلم والموجه الناصح المتمكن من مادته فإنه يجالسه ويستفيد منه في هذا الباب. فإن لم يتيسر له هذا الأمر فإن هذا الزمان الله تبارك وتعالى يسر لنا فيه أسبابا لطلب العلم، فهذه تسجيلات العلماء الربانيون والأئمة الأعلام من أئمة هذه الدعوة المباركة كالأئمة الثلاث الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين وغيرهم ممن هو على منهجهم وطريقتهم، يختارون وبعد سؤال طلبة علم يحسنون هذه المسائل في قضية اختيار هذه السلاسل العلمية واختيار المتون المناسبة لهذا الأمر، يعني لبداية الطالب في طلبه. يبدأون خاصة في باب التوحيد والعقيدة بالمتون الميسرة، بشرح من شروح الثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو الرسالة أو مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهكذا. فيجلسون لهذه الصوتيات ولهذا الشرح، والأفضل أن يكونوا جماعة من طلبة العلم حتى يعين بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، لأن العمل الجماعي أفضل وأكثر بركة من العمل الفردي، ثم يسيرون على هذا النهج وعلى هذه الطريقة في غيرها من المتون، سواء ما تعلق بالفنون الأخرى كالأصول والفقه والحديث وما إلى ذلك، أو في التدرج في ذات المتن، يعني من البدء بأيساره ثم ما يكون فوقه وهكذا، حتى يجدوا أنفسهم قد استفادوا فائدة عظيمة وحصلوا علما نسأل الله جل وعلا أن ينفعهم به. وقد جربت هذه الطريقة ونصحت بها بعضا من إخواني وأخواتي، فوجدوا أنفسهم بعد فترة قد استفادوا فائدة عظيمة وتتلمذوا على كبار العلماء والأئمة بفضل الله جل وعلا. والشرط في هذا، وهذه من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ولهذا أنصح كذلك في بالبدء بالرسائل والكتب التي اعتنت بتعريف الطالب بحلية الطلب، كشرح من شروح حلية طالب العلم للشيخ بكر رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وآداب الطلب لبعض، وقد ألفت في هذا مؤلفات كالإمام الشوكاني والخطيب البغدادي والحافظ بن عبد البر وما إلى ذلك من مثل هذه المتون، لأنها تفيد الطالب فائدة عظيمة في هذا الباب. ولما كان طلب العلم يحتاج من صاحبه إلى صبر ومصابرة، فعلى الطالب الذي انتهج هذا النهج وسار على هذه الطريقة أن يتحلى بهذا وأن يصبر في طلبه، فإذا وجد من نفسه أنه قطع شوطا اجتهد في عرض ما استفاده على بعض طلبة العلم المتمكنين أو المشايخ المعروفين، وعليه في هذا السير أن يكون على منهجية سليمة، يعني إذا جلسوا لسماع هذه الدروس يكون بين أيديهم المتن المشروح وبجانبهم الكراس الذي يدونون ويسجلون فيه الملاحظات أو الأسئلة أو الإشكالات وهكذا، حتى يتمكنوا من عرضها على غيرهم ويستطيعوا حلها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. ولا ينبغي على طالب العلم أن يتسرع في قطف الثمرات، عليه أن يتحلى بالصبر والمصابرة، لأن المهم لديه هو الاستفادة والفهم والسير في هذا الأمر على ما يرضي الله جل وعلا، وهذا لا يتحقق إلا بإخلاص النية لله، ما يكونش همه الكم كما هو حال بعض المغرورين أو المتعالمين في هذا الأمر، يهتم النور ربما يتباهى، أنا أقرأ كذا من كتاب ونحن نقرأ كذا من كتاب، هذا ليس مطلوبا، ليس هذا هو المطلوب. سلف هذه الأمة وهم خيارها التزموا كتابا واحدا، ولكنهم ساروا فيه على النهج القويم، على النهج القويم، وأخلصوا فيه النية لرب العالمين تبارك وتعالى، فكان في طلبهم خير، وبعد تحصيلهم خير، ونفع الله جل وعلا بهم نفعا طيبا مباركا، ونفع الله بهم خلقا كثيرا. نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: قرأت في بعض كتب أصول الفقه أن علم الأصول تستمد مسائله من علم التوحيد، ما معنى هذا الكلام؟ وما المقصود بعلم التوحيد في هذا المقام؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فيما يتعلق بهذا السؤال الذي أراد صاحبه أن يتحقق من مقولة نقلت إليه أو سمعها متعلقة بعلاقة التوحيد بعلم أصول الفقه، ينبغي أولا أن نضبط حد كل علم من هذه العلوم. فعلم التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصول الدين أو الفقه الأكبر كما سماه بعضهم، هذا علم موضوعه ما تعلق بأركان الإيمان كلها، أولها ما تعلق بالإيمان بالله جل وعلا وبيان معنى التوحيد وأنواعه والشرك وأنواعه كذلك، وما تعلق بالغيبيات كلها، هذا علم التوحيد. أما علم أصول الفقه فإن موضوعه الأدلة الشرعية أو الأدلة الشرعية الكلية التي اعتنى بها العلماء، اعتنوا بالتعريف بكيفية استنباط الأحكام الشرعية من هذه الأدلة الكلية، وبيان حال المجتهد والفتوى وشروطها وما إلى ذلك، هذا عن أصول الفقه، فهذا متعلق بهذه المواضيع وهذا متعلق بهذه المواضيع، وهي في النهاية مواضيع متكاملة، لأن المرء كما أنه مطالب بمعرفة ربه جل وعلا أولا، مطالب بمعرفة دين الله جل وعلا، ودين الله تبارك وتعالى بأحكامه، بأحكامه، وإذا تطرق للأحكام تطرق لما يحتاجه في هذا الباب، وهي مباحث أصول الفقه. فإذا كان المراد بالعلاقة ما ذكرنا فهذه موجودة ثابتة، أما إذا كان المقصود، وإن كان هناك اشتراك في الشطر الأول من التسمية، فهذا أصول الفقه وهذا أصول الدين، والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، يعني إذا كان في الفقه ما يبنى عليه غيره، إذا كان في الحديث ما يبنى عليه غيره، هذه مباحث أصول علم الحديث، وهكذا بالنسبة لغيرها، بالنسبة لغيرها. هذا يعني إن كنت فهمت قصد السائل بسؤاله، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث، يقول السائل: ما هي ضوابط الكذب على الزوجة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما فيما يتعلق بهذا السؤال وهو ثالث أسئلة هذا اللقاء الذي تسأل فيه صاحبته، وأظن أنها متضررة من فعل وصنيع زوجها أصلحنا الله وإياه، في قضية الكذب على الزوجة أو الكذب على الأزواج. وإن كانت المسألة مبنية على أصل نبوي، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، يعني في ثلاث أشياء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس، يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح. يعني الإنسان قد يكذب الكذب الذي يحقق هذا الغرض ويصب في هذا المعنى الإصلاح بين اثنين من المسلمين. هذا لنعلم أن إصلاح ذات البين مطلب من المطالب الشرعية العظيمة. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، يتنزه عنها أهل الخير والصلاح، ولكن يستثنى من هذا الكبيرة نوع من الأنواع أو أنواع منها، أنه إذا كذب يروح لأحد إخوانه يعلم أنه على قطيعة بينه وبين آخر من إخوانه، يقول مثلا: كنت مع فلان وذكرك بخير وأثنى عليك، وعلمت من هذا أنه يكن لك حبا وتقديرا وإجلالا، وهذا كله لم يقع قصد تليين قلب أخيه على أخيه الثاني الذي هو معه في قطيعة وخصام. فيسمع هذا الأخ كلامه فيلين قلبه ويقول: والله أنا أسأت الظن به وهو يذكرني بكل هذا الخير والثناء الجميل، فيذهب إلى أخيه ويصالحه ويتحقق هذا الغرض، ويكون المتسبب فيه هو هذا الذي اتبع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، وأولا في السعي للإصلاح، بل هو أمر الله جل وعلا للمؤمنين جميعا: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمرنا بالإصلاح بين المتخاصمين المتنازعين، بل حتى المقتتلين فيما بينهم، فتحقق هذا الأمر. والثاني قال صلى الله عليه وسلم: الرجل يقول في الحرب، يعني يكذب في حال الحرب، يكذب على أعدائه أو من يوصل الخبر إلى أعدائه، سواء باستعمال المعارض أو بالكذب، استعمال المعارض كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما خرج لغزوة بدر ولقيهم أعرابي يرعى غنمه، فسأل من أين القوم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، من ماء، الرجل يقصد المكان الجغرافي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد أصل الخلقة، من أين نحن، خلقنا الله جل وعلا من ماء، فاستعمل وعرض بهذا الجواب، وترك الرجل يفكر ويخوض في ماء من جدة، من ينبع، من أي مكان. هذا من المعارض الشرعية، والكذب الجائز في حال الحرب على العدو. والثالث، وهذا محل الشاهد، قوله عليه الصلاة والسلام والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها، يعني الرخصة في كذب الرجل على زوجته. والكذب هنا من العام المخصوص، ليس كل كذب يكذب عليها لتحقيق مصلحة من مصالحه أو مأرب من مآربه، ليس هذا المقصود. يعني المقصود به الكذب الذي يؤدي إلى الحفاظ أو تقوية المودة والعلاقة الزوجية بينهما لتحقيق حسن المعاشرة الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى وحث عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. هو ممكن لا يحبها ويقول أنا أحبك الحب الشديد وما إلى ذلك، هذا في حقيقة أمره كذب، ولكن الكذب الذي يتحقق به هذا الغرض، والله أعلم. فإذا أردنا أن نضبط هذا بالضوابط التي أشارت إليها السائلة، فنقول أولا أن يكون هذا الكذب في تحقيق معنى المودة، يعني يكون موضوعه موضوع متعلق بالمودة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، وجعل بينكم مودة ورحمة، أن لا يكون في تحقيق مصالح أو أخذ مآرب من الزوج على زوجته أو العكس، هذا يبقى كذب ومذموم صاحبه، لأنه ما عندوش علاقة بالعلاقة الزوجية في المحافظة عليها أو ما إلى ذلك، يكذب حتى لا تقع النفرة والنزاع بينه وبين زوجته. فإذا تحقق هذا وكان هذا، فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى، بل هذا من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي محققة لأصل من أصول الزواج، ألا وهي المودة والرحمة وحسن المعاشرة التي ينبغي أن تكون دائما وأبدا بين الزوجين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع، يقول السائل: عندي محل لبيع الخرداوات بالتجزئة، عند إخراج الزكاة هل أقدرها بالسعر الذي اشتريتها به أم بالسعر الذي أبيعها به في المحل بالتجزئة، وما مقدار نصاب الزكاة هذه السنة، أفيدونا مشكورين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا سؤال متعلق بزكاة ما يسمى بعروض التجارة. وأولا ينبغي أن نعلم أن هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل في عروض التجارة زكاة أم لا، هل في عروض التجارة. وعروض التجارة هي ما أعد للبيع من أنواع المبيعات كلها، يعني من السلع وغيرها، معدة للبيع تعتبر عروض تجارة، لأن أصحابها عرضوها للبيع للتجارة. وإذا قصدنا بالزكاة كما يصفها بعض أهل العلم الزكاة المقننة التي ورد فقهها وأحكامها المتعلق بالأنصبة والمقادير، فإنه لا زكاة فيها. والأصل في الأموال كما قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، الأصل في الأموال أنها معصومة ولا يقال في شيء تخرج منه زكاة إلا بدليل، ولا دليل على إخراج الزكاة من العروض، وكل ما ورد فهو ضعيف من الأحاديث في هذا الباب، ولهذا عاد الأمر إلى الأصل. ولكن ليس معنى هذا أنه ما دام لم يرد دليل على إخراج هذه الزكاة المقننة أنه لا زكاة فيها، لأن الأصل كذلك، هذا أصل ثان متعلق بهذا الأمر، أن في كل مال صدقة، في كل مال صدقة. وما دام هذه العروض مال يعني يمتلكه صاحبه، فالواجب أن يخرج منه الزكاة، يخرج منه حقه. وهذا الذي رجحه من أئمتنا المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا الذي قال به قبله كذلك الإمام الشوكاني وغيرهم من المحققين. ولهذا نقول بناء على هذا أن هذا التاجر غير مطالب بعد هذه السلع التي عنده، يعني عدا تفصيليا، يدير ما يسمى عندنا بالجرد، وهذا في الغالب يكون في نهاية العام. لكن مع الأسف الشديد كثير من إخواننا يقوموا بهذا الجرد إذا كان القصد منه إخراج الزكاة نهاية العام الميلادي للهجري. والأصل في الزكاة أن يكون العد فيها، يعني العد الزمني، متعلق بالتاريخ الهجري للميلادي. والحول المقصود به الذي هو شرط من شروط إخراج الزكاة، الحول بالنسبة للتأريخ القمري لا التأريخ الشمسي أو الميلادي، والله أعلم. فهو ليس مطالب بهذا الجرد التفصيلي، بل مطالب بالتقدير الإجمالي. وبالتالي إذا قلنا التقدير الإجمالي فلا عبرة بالسعر، أهو سعر البيع أو سعر الشراء. والأصل فيه أنه سعر الشراء، لأن المال الذي عنده مقدر بثمن شرائه، لأن بيعه هذا لم يتحقق بعده، فهذا شيء غيبي لا يمكنه أن يتحقق منه أو يطلع عليه. ولكن رغم ذلك نقول، وهذا الذي أنقله هو قول الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأني كما قلت وأقول دائما وأبدا ما أنا إلا ناقل لما أعتقد أنه راجح في المسائل التي ترد إلينا في هذه الحصة. ما ذهب إليه الشيخ الألباني من إخراج مبلغ يقدره ويزيده شرطا بما تطيب به نفسه، وهو يعتقد أن إخراج الصدقة من المال تزيد فيه من حيث البركة ومن حيث النماء، وتزيد فيه من حيث التطهير، وهذا معنى الزكاة من الناحية الشرعية. هذا ما أعتقده في هذه المسألة، وما أدين الله تبارك وتعالى به، وما أجيب به إخواني، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس، يقول السائل: هل على المرأة أذان وإقامة إذا هي صلت في بيتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما جوابا على هذا السؤال والمتعلق بحكم الآذان والإقامة بالنسبة للمرأة، فنبدأ أولا ببيان أصل من الأصول في هذا الباب، يعني المتعلقة بالأحكام، وما قرره علماؤنا وأئمتنا من أن الأصل في الأحكام أنها تعم، بمعنى تعب الرجال والنساء، إلا ما ورد فيه دليل التخصيص. دليل التخصيص المبين أن هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء، كما ورد في تحريم الذهب والحرير على الرجال في قوله صلى الله عليه وسلم أنه حرام على رجال أمتي، وما ورد في أحكام متعلقة بصلاة المرأة وصيامها في حال حيضها ونفاسها، لأن هذا خاص بها، وكما ورد كذلك بالنسبة للآذان والإقامة، الآذان والإقامة. ولا بد من التفريق بين الآذان الذي يكون في الجوامع والمساجد، والآذان الذي يكون في غيرهما، يعني في البوادي أو في البيوت لمن فاتته صلاة أو ما إلى ذلك، وكذلك الآذان والإقامة بالنسبة للجماعة أو بالنسبة للمنفرد. فلا شك أن الآذان في هذه الأماكن الأولى المساجد والجوامع من الواجبات، بل هو من شعائر الدين، من شعائر الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفرق بين القرى أو المدن التي يجوز الإغارة عليها في الجهاد في سبيل الله من غيرها، أنه كان يمكث ثلاث، فإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، وإن كان هذا الحديث يرده بعض العقلانيون في هذا الزمان، إلا أن العبرة بما ثبت وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمرأة فإنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي هذا أمنا عائشة قد جعل للنساء مؤذنا شيخا كفيفا يؤذن لهن، هذا فيه تخصيص لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة في المساجد، يعني ترغب في الصلاة في بيتها دون المساجد، هذا حتى لا تخرج من بيتها وحتى لا تتعرض للاختلاط بالرجال ولو لأمر وشيء يسير، لقوله صلى الله عليه وسلم وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدي هذا. ومع الأسف الشديد الجل إن لم أقول كل النساء في هذا الزمان لا يرضين بهذا الحكم وهذه السنة، وخاصة إذا كنا في عمرة أو حج، تقول لك كيفاش أنا قاطع الآلاف من الكيلومترات باش تقول لي صلي في البيت؟ يا أمة الله ما هوش أنا اللي قلت، هذا نبيك عليه الصلاة والسلام هو القائل وصلاتها في بيتها الذي تسكنه خير لها من صلاتها في المسجد هذا، يعني المسجد النبوي، لأجل تلك المفسدة، مفسدة الاختلاط وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فلأجل هذا كانت صلاتها في بيتها، وكنا الصحابيات، وهذه كذلك من الأعمال الطيبة المباركة، كنا يجتمعنا في الصلاة، يعني والحال يختلف عن حالنا في مثل هذه الأيام والتباعد اللي موجود بين المنازل وما إلى ذلك، كنا يجتمعنا للصلاة، كان يؤذن لهن هذا الشيخ الكفيف لا يراهن، وتقيم إحداهن وتأمهن الأخرى كذلك، وصلاة المرأة جماعة تختلف عن صلاة الرجل من الأحكام الخاصة كذلك، لأن من تأمهم تكون في وسط الصف لا مقدمة على الصف الأول. وبناء على هذا فإن من أهل العلم من قال بعدم مشروعية الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، لأنهن قالوا لم يشرع الله جل وعلا لهن هذا الأمر، وخالف غيرهم، وهذا هو الأصح، وأن الآذان والإقامة ذكر، وكيف نمنعهن عن الذكر؟ وهذا أثر عن بعض الأئمة، الآذان والإقامة ذكر، فكيف أمنعهن يعني عن ذكر الله تبارك وتعالى؟ وإذا أذنت بطبيعة الحال أو أقامت هذا لإسماع من معها، لا يكون كفعل الرجال بالصوت الجهوري. وثبت في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصح بعضا من أصحابه كان يرعى الغنم أن يرفع صوته بالأذان، أن يرفع صوته بالأذان، هذا أبو صعصعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد لك يوم القيامة قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل للأذان وإسماع الأذان، والله أعلم. ولهذا الذي ننصح به المرأة أن تحافظ خاصة على إقامة الصلاة، وإذا سمعت أذان المسجد تكتفي بأذان المسجد، وإذا أذنت فلا بأس كما قال الإمام أحمد إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعل فجائز، لأنه لا يجب في حقها. هذا جوابا على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس، يقول السائل: يتقدم بعض الأشخاص إلى مؤسسات التكوين المهني الخاصة بغرض التكوين والحصول بعدها على شهادات تصدر عن مؤسسات التكوين المهني العمومية، فيتقدم شخص بطلب التكوين مصرحا بأنه يريد استغلال هذه الشهادة لطلب قروض ربوية عند دفع الملف، وأحيانا يأتي ممول بمجموعة من ملفات الطلبة بغية تكوينهم لذات الغرض، فهل تكوينهم يعتبر معاونة لهم على المنكر، مع العلم أن الشهادة يتحصل عليها بعد اجتياز اختبار في مركز عمومي، والمؤسسة الخاصة لا تقدم سوى التكوين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال وهو السادس من هذه المجموعة، والذي يسأل فيه صاحبه عن معاملة من المعاملات متعلقة بالحصول على شهادة في التكوين المهني، يقول أن الغرض من هذه الشهادة التي يسعى على الأقل، يعني نقول يسعى طائفة من الشباب لاستصدارها لأجل دفعها في ملف الحصول على قروض بنكية، أي قروض ربوية. هو إذا كان، احنا لا نعمم في هذا الحكم، ولا أظن أن كل من يدخل لمراكز التكوين المهني لأجل هذا الغرض، ولكن نقول من كان قصده هذا الغرض وعلم منه ذلك، يعني علم عند هذه المؤسسات، مؤسسات تكوينية خاصة وغيرها، أنه يسعى لا لشيء إلا للحصول على قروض ربوية. نحن نعلم أن القروض الربوية قروض محرمة، وأنها ربا، وأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. فإذا علم المكون بهذه النية وهذا الغرض فإنه يحرم عليه أن يعين هذا المتربص، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله جل وعلا قد حرم علينا هذا حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بالنسبة لمن كانت نيته وقصده هو هذا الأمر، وعلم منه ذلك، وإلا فإن الأصل في هذه المراكز هو تعليم هذه المهن والحصول على الشهادة التي تمكنهم من الحصول على عمل كل بحسب تخصصه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع، يقول السائل: هل يشترط في من يتولى إنزال المرأة في قبرها أن يكون محرما لها؟ فقد شاع عندنا ذلك، بل ينكرون على غير المحارم حتى القرب من القبر بحجة أنها امرأة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال والمتعلق بمسألة إقبار المرأة، أي إقبار إدخال المرأة قبرها أثناء دفنها، فالأصل أولا في هذا مراعاة حرمة الميت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره وهو حي. فما دام أن هذا فيه إذاء وتعدي وهو محرم، فكذلك إذا كان في حال الوفاة كان ميتا. والأصل في هذه المسألة كما ذكر غير واحد من العلماء، قال ابن قدامة عليه رحمة الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمها، محرمها سواء كان أبا أو أخا أو زوجا، وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. وقد روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش، فقال: ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد قال عمر: فرأيت أن قد صدقن، يعني أمضى هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الطحاوي، قال فيه الشيخ الألباني صحيح، أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن إذا لم يكن لها من المحارم أحد، أو كان عاجزا عن أن يدخلها قبرها، جاز على الصحيح أن يدخلها الأجنبي عنها، وهذا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جنازتهما، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، يعني لموتهما، كما قال في وفاة ابنه إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل منكم رجل لم يقارف الليلة، أي لم يأتي أهله، لم يجامحها؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل، يعني أمره أن ينزل قبر ابنتيه، فنزل في قبرها وتولى إدخالها القبر. ولهذا بنى على هذا الإمام الشوكاني قال فيه دليل على أنه يقدم الرجال الأجانب الذين بعد عهدهم بالملاذ يعني الجماع وما شابهه على الأقارب، على الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن قريب من الأقارب. فالأجنبي إن كان بعد عهده بهذا الأمر أولى من القريب الذي ربما وقع فيه. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، حيث قال المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال سواء كان من محارمها أو من غير محارمها، لكن الأفضل من محارمها، هذا الفقه، الأفضل أن يكون من محارمها، إلا إذا علمنا أن أحدا من الناس لم يجامع تلك الليلة. كيف نعرف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل فأجيب، نحن نعرف ذلك إذا كان يعني من الرجال من ليس له زوجة مثلا أو ما إلى ذلك. قال الشيخ كرجل نعلم أنه ليس له زوجة أو نعلم أنه قد تجاوز سن الشهوة، يعني أنه كبير في السن ليس من شأنه الجماع، فقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن من بعد عهده بالجماع أولى ممن قرب. هذا جواب الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذه المسألة، وهذا جوابنا عن هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا. قال في آخر سؤاله لأنه قد شاع عندنا ذلك، بل أصبحوا ينكرون على الناس حتى القرب من القبر بحجة أنها امرأة وليست من محارمها، وهذا خطأ، يعني هذا خطأ. حتى وضع هذا الغطاء الذي يفعلونه على قبرها حين تقبر وتدفن، هذا كذلك مما لا دليل عليه، والعلم عند الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، تقول السائلة: نحن مجموعة من الأخوات قمنا بإنشاء بنك افتراضي، هذه صورته. المبلغ الأولي تبرعت به المؤسسات للبنك، الهدف من هذا البنك هو تمويل المشاريع المصغرة للنساء، حيث يتم إقراض صاحبات المشاريع قروضا بدون فائدة على أن يتم سدادها في مدة معينة. يتم دراسة المشروع من قبل مكتب المؤسسة من حيث جدواه وعدم وجود مخالفات شرعية فيه. تقدم صاحبة المشروع تعهدا ممضيا يتضمن قيمة القرض ومدة سداده، وتقدم شيكات بقيمة القرض كضمان تسترجع عند دفع إرجاع القرض. عند سداد القرض يرجع المبلغ إلى صندوق البنك ليتم تمويل مشاريع أخرى. المبلغ الأولي تم إقراضه، وفتحنا الباب أمام تبرعات المحسنات لجمع مبالغ أخرى وتمويل مشاريع أكثر. البنك يعتمد حاليا على القروض بدون فوائد، وسيعتمد مستقبلا على المرابحة ليضمن مدخولا صغيرا لصندوق البنك وليتمكن من تمويل مشاريع أخرى. هذا المشروع خيري، يعني نحن الأخوات أعضاء المؤسسات لن يكون لنا أي أرباح. نريد فتوى حول هذا البنك مع إفادتنا ببعض الاقتراحات، بارك الله فيكم وفي مجهوداتكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بالنسبة لهذا السؤال الطويل نوعا ما والمتعلق بهذا العمل الذي تقوم به مجموعة من أخواتنا الخيرات، نسأل الله جل وعلا أن يكون كذلك. والمتعلق بهذا المشروع الخيري لإقراض المحتاجات من أخواتهن لتمويل مثل هذه المشاريع، هذا شيء يشكرنا عليه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤجرنا كذلك عليه، لأنه متعلق بالتعاون على البر والتقوى، والله جل وعلا أمرنا جميعا بهذا الأمر، وخاصة من النساء من تعول أبناء ومنهن من تعول أيتاما وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فهذه هذا المشروع وبهذه الطريقة التي ذكرتها السائلة والعهد عليها فيما قالت، فإنه لا غبار عليه، لا غبار عليه من حيث الأصل، من حيث الأصل. وأنا نصيحتي في هذا الأمر أن يخترنا البنك الذي يكون أقل ضررا من غيره، يعني الأصل فيه أنه لا يتعامل ولا يتقصد التعامل بالربا، خاصة هذه البنوك التي ظاهرها إسلامية، أقول ظاهرها إسلامية لأني أدري ما أقول، يكون أفضل كبنك السلام أو غيره، لا أريد ذكر الأسماء حتى لا أشهر، يكون أفضل. ويلتزمنا هذه الطريقة ويكتفينا بتبرعات المتبرعات، ثم إعادة استخدام هذه القروض بعد إرجاعها من المقترضات لننفع بها أو لتنفع بها غيرها من أخواتها، نسأل الله عز وجل أن يوفقهن في هذا العمل وأن يثقل بهذا موازينهن يوم القيامة، والله تبارك وتعالى أعلم. جوابا على هذا السؤال،
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول السائل: أعاني من سلس البول مما جعلني أستعمل قطعة قماش صغيرة بعد الطهارة، فهل أتركها عند الصلاة أو لا بد من إزالتها؟ وإذا كان القول بإزالتها فهل لي أن أضعها في كيس بلاستيكي وأدخلها في جيبي؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أظن آخر سؤال من أسئلة هذه المجموعة، وإن كان بقي سؤال لعلنا يعني نؤخره للقاء القادم. هذا السؤال الأخير متعلق بصاحب سلس البول، والذي يقول في سؤاله، وهذا أنا أعتقد من التكلف الذي ما أمرنا به، إن لم أقل من التنطع في دين الله تبارك وتعالى، لأن صاحب السلس هذا له حكمه في السنة، فالأصل أننا نتبع هذا الأمر، نتبع فيه ما ورد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. صاحب السلس الذي إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتوضأ لتلك الصلاة، ولا يهمه ما خرج منه، يقول العلماء لا يهمه ما خرج منه، لأنه ليس في حالة عادية، هذه حالة مرضية، والله جل وعلا لما رفع عنا الحرج في دينه والمشقة بجميع أنواعها كان هذا الحكم، يتوضأ لكل صلاة ولا يهمه ما خرج منه، يصلي بهذه الصلاة الفريضة ويصلي بها الرواتب المتعلقة بها ولا يهمه ما خرج منه، إذا خرجت أحس بقطرات لا يهمه، يصلي أو يواصل في صلاته، وإذا جاء وقت الصلاة التي بعدها يعني يفعل نفس الفعل، إلا أنه عند استنجائه ينضح شيء من الماء على داخل إزاره أو داخل لباسه الداخلي الذي إذا خرجت القطرات أصابت هذا الجزء ينضح عليها، بمعنى يرش بقليل من الماء ويتوضأ، وهكذا حتى يرفع الله جل وعلا عنه هذا الأمر ويشفيه. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولسائر إخواننا الشفاء من الأسقام كلها والأمراض جميعها، وليس له أن يفعل هذه الأمور التي ذكرها، وكيس ويجعل هذا في جيبه، وإذا كان هذه القطعة فيها قد أصابتها نجاسة وضعها في جيبه أو وضعها على رأسه أو تركها في مكانها هذا رحام للنجاسة، الحكم واحد وصنيعه هذا كله ليس إلا تنطعا في دين الله تبارك وتعالى وتكلفا، وقد نهينا عن التكلف. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله تبارك وتعالى أعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى على إفادته ونصحه وحسن توجيهه، كما نشكر جميع المستمعين والقائمين على هذا اللقاء، وإلى موعد آخر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.